أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. عن دعائم الإسلام أن علي بن الحسين ومحمد بن علي ذكرا وصية أمير المؤمنين عليه السلام لولده وشيعته عند وفاته، وهي طويلة، وفيها هاي مقطع يعني منقول: والله والله في الجهاد للأنفس فهي أعدى العدو لكم، إنه تبارك وتعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وإن أول المعاصي تصديق النفس والركون إلى الهوى. كان الكلام فيما سبق في مثبتات الزنا، وقلنا أن الزنا يثبت بالإقرار، وصل بنا الكلام إلى ماذا؟ إلى شرائط المقر، وقد شرحنا المطلب، بقى فقط تطبيق العبارة. يقول: نعم، يقول: ولا فرق في الصبي. قلنا بأن الصبي في الجلسة السابقة بأنه إذا أقر على نفسه بالزنا فإنه لا يحد، لحديث الرافع حيث رفع القلم عن 3 ومنهم الصبي، ومعنى رفع القلم أنه ماذا؟ أنه لا أثر لهذه الإقرارات، لا أثر لأفعال الصبي. فعليكم السلام طبعا. فبمقتضى حديث الرافع فإنه يقتضي رفع القلم عن الصبي. وقد أشرنا إلى مطلب في آخر الجلسة السابقة، وهو أنه ما هو الفرق بين ما هو المراد من المراهق، حيث قال في العبارة: الصبي المراهق. وقد قلنا أنه ما هو الفرق بين المراهق والمميز، هل هناك فرق أو ليس هناك فرق. في مقام الجواب عن ذلك نقول بأن اصطلاح المراهق يطلق على الصبي المميز الذي وصل إلى درجة بحيث تنبعث فيه القوى الشهوية. وبيان ذلك أنه النسبة بين الصبي المميز وبين المراهق نسبة العموم والخصوص المطلق، فالصبي المميز مطلق، فالصبي المميز ينقسم إلى قسمين: إما مميز مراهق وإما مميز غير مراهق. والمراد من الصبي المميز في هذا البحث وفي بحث التخلي وما شاكل ذلك، الذي يستطيع أن يميز ويدرك العورة عن غيرها، بحيث إذا نظر إلى الشخص فإنه إذا اطلع على العورة فإنه يرى فرقا بين العورة وبين غيره، بين اليد وبين الرجل وما شاكل ذلك. فمن وصل إلى هذه الدرجة من الالتفات يكون اطلع على العورة بحيث أنه يستطيع أن يميز العورة عن غيرها، فيسمى مميز. هذا المميز ينقسم إلى قسمين: إما أنه وصل إلى درجة من العمر بحيث إن تنبعث فيه القوى الشهوية، كما لو كان قبل البلوغ بأسبوع فإن الصبي المميز قبل البلوغ بأسبوع وبعد البلوغ بأسبوع، هذا المقدار قد يكون متساوي تقريبا بحيث تنبعث فيه القوى الشهوية، فإذا نظر نظرة إلى منظر شهواني فإنه ماذا؟ تنبعث فيه القوى الشهوية، هذا يسمى صبي مراهق. إذن الصبي المراهق هو الصبي المميز الذي وصل إلى درجة بحيث تنبعث فيه القوى الشهوية. وهذا الصبي المراهق يكون موضوعا لبعض الأحكام الشرعية، حيث ذكر في كتاب التخلي وفي أول كتاب الصلاة في الستر أنه هل يجوز للمكلف أن يظهر عورته للصبي المميز المراهق أو لا؟ هناك بحث عندهم، ذهب بعض الأعلام أنه كصاحب العروة يحرم على المكلف أن يظهر عورته للصبي المميز وخصوصا المراهق، خصوصا المراهق. بعض مفصل بين المميز المراهق والمميز غير المراهق، واضح؟ إذن الصبي المراهق يكون موضوعا لبعض الآثار. فهنا يقع الكلام أن الصبي المراهق قبل أن يبلغ بأسبوع زنى، فهل يحاد أو لا يحاد؟ يقول المصنف لا فرق بين كون الصبي مراهقا أو غير مراهق لشمول حديث الرفع لمطلق الصبي، إذ مقتضى حديث الرفع أنه حتى يحتلم، فالصبي ما لم يحتلم فإنه مرفوع عنه القلم. ولهذا قال ولا فرق في الصبي بين المراهق وغيره في نفي الحد عنه بالإقرار. يقول نعم يؤدب لكذبه أو صدوقها. هنا في هذا المطلب يتعرض المواطن إلى مسألة أشرنا إليها في الجلسة السابقة. نعم قريب البلوغ، يعني شهر شهرين ثلاثة، فتنبعث فيه القوى الشهوية قبل أن يحتلم، قبل أن يبلغ بالسن، قبل أن نعم قريب، نعم قريب العهد، بحيث المدار أنه تنبعث فيه القوى الشهوية. يعني مثلا في البحرين أهل البحرين مثلا وأهل الحجاز تنبعث فيهم القوى الشهوية بسرعة، يعني قبل 13 سنة، يعني في ناس حتى 12 سنة يبلغون، 13 سنة يبلغون، واضح؟ تنبعث فيهم القوى الشهوية بسرعة، واضح؟ ما تصل عادة 15 سنة، يعني عادة يبلغون بالاحتلام، لا يبلغ أو بظهور الشعر على الوجه أو ما شاكل ذلك بناء على علاميته للبلوغ، ما تصل النوبة إلى السن، قليل أصلا البحرين، إن كان نادر يمكن، واضح؟ عادة خصوصا يعني أماكن الحجاز، أماكن البحرين، تنبعث القوى الشهوية بسرعة عندهم. خب. ولهذا قال نعم في هذا المطلب. قلنا في الجلسة السابقة بأن إذا أقر فإن هذا الإقرار وإن كان لا يترتب عليه الحد إلا أنه يعزر، الصبي يعزر، والوجه في التعزير بأنه لا يخلو، يقول هي كلام المصنف، لا يخلو إما أن يكون صادقا في إقراره أو لا. إن كان صادقا في إقراره فإنه فعل الزنا، فعل الفعل، وغاية ما يستفاد من حديث الرفع أنه لا يحد، لا أنه لم يفعل الزنا، وإلا فإنه فعل الزنا، ومقتضى أنه فعل الزنا يعاقب وإن لم تكن معصية في حقه لأنه غير مكلف. فلو قلنا أنه غير مكلف الحديث الرفع فإنه في النتيجة التعزير ليس موضوعه العقوبة بخلاف الحد، فإن الحد موضوعه العقوبة، وقد تقدم علينا سابقا بأن الصبي يعزر، بل المجنون هناك كلام بأنه يعزر أو معزر، قلنا في كلام أنه يعزر. إذن إذا كان فعل الفاعل فإنه يعزر لفعله، وإذا أن موضوع التعزير ليس هو الحد، هذا إذا كان صادق في إقراره. إن لم يكن صادق في إقراره فإنه كاذب في النتيجة، يكذب، وإذا كان كاذبا فيستحق التعزير، وإن لم يكن معصية لكنه هذا الفعل يمكن أن يعزر عليه الصبي، واضح؟ إذن الحاكم الشرعي يستطيع أن يعزر الصبي. يقول فالمصنف يقول في هذا المورد الصبي إذا أقر بإقرارات أربعة فلا يقلو إما أن يكون صادق أو لا، إن كان صادق فيعزر لأجل الفعل، وإن لم يكن صادق فيعزر لأجل ماذا؟ لأجل الكذب، ولا علاقة لنا بأن هذا حرام أم محرام، لأن التعزير ليس موضوعه الحرمة، ولهذا يرتفع عنه الحد لكن يجب عليه التعزير، واضح؟ ولهذا قال نعم يؤدب يعني يعزر لكذبه في الإقرار أو صدور الفعل عنه لامتناع خلوه منهما لأنه لا يخلو ما يكون صادق أو لا. إذا كان صادق فإنه صدر الفعل عنه، وإن لم يكن صادق فإنه يؤدب، وإذا صدر الفعل فعل عنه فإنه يعزر وإن لم يكن هذا معصية. خب هنا سؤال لكم، يعني هنا نعم يؤدب، منه يؤدب؟ يقول ولا فرق في الصبي بين المراهق وغيره. نعم يؤدب، يؤدب ماذا يقصد؟ الصبي المراهق لو مطلق الصبي هالعبارة، يقول ولا فرق في الصبي بين المراهق وغيره، في نفي الحد عن من هو هذا عن الصبي. نعم يؤدب، هل الذي يؤدب من اللي يؤدب يقصد؟ الصبي المراهق لو مطلق الصبي، صرف الصبي. يعني هل هذا يقصد انه فرق؟ يعني جاي يقول المصنف يقول الصبي لا فرق في الصبي المراهق وغيره في نفي الحد، لكن نعم هناك فرق بين المراهق وغيره في ان المراهق يؤدب اما الصبي غير المراهق لا يؤدب. هل العباره اللي يقصد او انه لا، او انه الصبي كما انه مطلقا ينفى الحد عن كذلك مطلقا يؤدب؟ ماذا تفهمون من العباره؟ واضح سؤال؟ يؤدب الصبي، مو أنه في صدد بيان أنه أول. لا قصدي ولا فرق في الصبي. نعم بين المراهق وغيره، دخلنا مطلب له أنه لا فرق في الصبي بين المراهق وغيره في نفي الحد. فقد واحد يقول ها ما في فرق بين ما في فرق، يقول نعم هناك فرق من جهة أخرى بأن المراهق يؤدب أما غير المراهق لا يؤدب، يقصد شدي هالمعنى أو لا، أو أنه ناظر إلى مطلق الصبي. الظاهر من العبارة خصوصا بالاستدلال أنه ناظر إلى مطلق الصبي، لأن الاستدلال الذي أتى به ليس مختص بالمراهق، فيريد أن يقول بأن الصبي كما أنه مطلقا ينفى الحد عنه كذلك أيضا مطلقا يؤدب، إذ الدليل الذي ذكرنا لا علاقة له بكونه مراهق أو غير مراهق، فإن التعزير كما يثبت على ماذا؟ على المراهق، يثبت على غير المراهق. واضح؟ إذن مقتضى التعليل الذي ذكره الماتن هو عدم الفرق بينهما. نعم ذهب بعضهم أن التأديب موضوعه الصبي المميز، التأديب والتعزير موضوعه الصبي المميز، أما الصبي غير المصن لا يؤدب ولا يعزر، لأنه ليس لا التفات له إلى الفعل. فبناء على أن موضوع التعزير هو الصبي المميز، قالوا إنما يثبت عليه التأديب إذا كان مراهقا، أما إذا كان غير مراهق فإنه لا يثبت عليه التعزير. لكن ظاهر عبارة الماتن هو الإطلاق، أنه لا فرق بين كونه مراهق أو غير مراهق. مر علينا قبل مطلب عبارة صحيح عن تأديب الصبي، مر علينا الصبي أنه يؤدب. لا ما مر علينا الصبي يعزر مطلب قبل. في وين هذا؟ ثانيها نعم. شوف أنا بين لك أن المصنف وش كان هذا محل الشاهد، وثانيها نعم كونه من البالغ، فلو أولج الصبي أدب خاصة. شوف أولج الصبي، الصبي في قبال البالغ يعني العام من المميز وغيره، فهو لا يرى أنه هاي كان الشاهد، لا يرى أن موضوع التعزير هو مطلق، هو خصوص الصبي المميز، إذ لا يفرق بين المميز وغيره. واضح؟ إذن هذا يؤكد على أنه ماذا؟ أن التعزير مطلق الصبي. خب يقول ما في شيء الآن، هاي مطلب تقدم بس الآن يعني تطبيق. ولا في المجنون بين المطبق ومن يعتوره الجنون إدوارا. قلنا المجنون مرفوع عن القلم، سواء زنى كان هذا جنون أو جنون إطباقي أو جنون إدواري، لكن في زمان الإدوار. أما لو كان في زمان الإفاقة فإنه لا يرفع عنه القلم كما هو واضح. يقول: ولا في المجنون بين المطبق ومن يعتوره الجنون إدوارا إذا وقع الإقرار حالة الجنون. إذ لو وقع الإقرار ماذا حال الصبا؟ حال الكمال، حال ماذا؟ حال كماله، حال ماذا؟ حال الإفاقة. فإنه يؤخذ بالإقرار. نعم، لو أقر حال كماله حكم عليه، يعني حكم عليه بالحج. لماذا؟ لأنه الأحكام تتبع العناوين، فإن كان العناوين الفعلية، فإن كان فعلا هو مجنون فيشمله دليل المجنون، رفع القلم عن المجنون. وإن كان فعلا هو متلبس بعنوان الكمال فيشمله أدلة ماذا؟ الكمال. إذا أن الأحكام تشمل العناوين الفعلية. واضح. ولا فرق في المملوك. قلنا بأن المملوك شنو؟ المملوك يشترط الحرية أو تصديق المولى. يقول: ولا فرق في المملوك بين القن والمدبر والمكاتب بقسمين. ما هو الفرق بين التدبير والمكاتبة؟ هاي قلنا 20,000 مرة. قلنا بأنه يمكن بعض الطلبة أول مرة ما قلنا بأن المراد القن هو المتمحض في العبودية، بحيث أنه لا يتشبث بأي شيء من الحرية. أما التدبير هو الذي عقد مع مولاه، حيث قال له مولاه، أن في كلام التدبير عقد أو إيقاع، علم أن مولاه قال له: أنت حر دبر حياتي، يعني بعد حياتي أنت حر. فهذا متشبث بالحرية، ينتظر الحرية أي وقت، يدعو في صلاة الليل بأن يموت مولاه لكي يكون حران. واضح؟ فهو متشبث بالحرية. هذا بالنسبة إلى المدبر. أما المكاتب، فإن المكاتبة على قسمين: إما مكاتبة مطلقة وإما مكاتبة مشروطة. والفرق بينهما: الكتابة عقد بين من؟ بين العبد، وبين ماذا؟ وبين المولى. فيقول المولى للعبد: أكاتبك بأنك إن دفعت لي 1,000 دينار تحررت. فيقولون: إن كانت المكاتبة مطلقة فبمقدار ما يؤدي يتحرر، لو أدى 50 أدى نصف المبلغ يتحرر نصفه، فهذا لو أدى 500 يتحرر نصفه، فهذا ماذا؟ فهذا يسمى مكاتبة مطلقة. والمراد من المكاتبة المطلقة أنه متى ما أدى مقدارا من المال، من مال المكاتبة، تحرر بمقدار المال. أما المكاتبة المشروطة لا يتحرر ولا جزء منه إلا أن يسلم تماما المبلغ. فلو دفع له مبلغ إلا درهم فلا يتحرر منه شيء أصلا. واضح؟ فهذا الفرق بين المكاتبة المطلقة والمكاتبة المشروطة. يقول المصنف: على كل حال، سواء كان العبد قن، مدبر، مكاتب بقسمين، مطلق، مشروط، في النتيجة هو عبد أو عبد؟ في النتيجة هو عبد، لكن وين كان يختلفون في درجات العبودية؟ ما دام هو عبد فيشمله دليل ماذا؟ أن العبد ماذا؟ أنه يكون إقرارا في حق من؟ إقرار في حق مولاه. نفس المطلب السابق. يقول: ولا فرق في المملوك بين القني والمدبر والمكاتب بقسمين، وإن تحرر بعضه. وين يتحرر؟ في المكاتب المطلق. حتى وإن تحرر البعض، هذا مو مثل وين؟ هذا مو مثل بعض المطالب مر علينا أنه إذا تحرر بعضه فنصفه بلحاظ الحرية يكون كذا، بنصفه بلحاظ العبودية يكون كذا، كما تقدم علينا في أبحاث. في أبحاث شنو؟ في أبحاث مثلا الحيازة. لو حاز العبد فيقولون: إذا كان متحرر نصفه متحرر، فنصفه يكون له، والنصف الثاني ماذا؟ يكون بينه وبين مولاه، وما شكل ذلك. أما هنا حد بعد، إما أن يثبت الحد أو لا يثبت الحد. يقول: وإن تحرر بعضه. يقول: ومطلق المبعض. مش قصده ومطلق المبعض؟ وش يقصد هالعبارة مطلق المبعض؟ وش يريد يقول؟ خب، يقول هناك تفت المبعض على قسمين، العبد المبعض على قسمين. والمراد من العبد المبعض ما كان بعضه حرا وبعضه عبدا، هذا مبعض. هذا المبعض على قسمين بلحاظ منشأ التبعيض. فبلحاظ منشأ التبعيض، لماذا صار بعضه حرا وبعضه ما زال عبدا؟ إما أن يكون من جهة المكاتبة فيسمى مبعض مكاتب، هذا ما تقدم سابقا، تحرر بعضه. فالمطلب الذي تقدم سابقا المبعض الخاص بعقد الكتابة، هنا أراد أن يعمم المطلب، يقول لا فرق بين المبعض من جهة الكتابة أو المبعض من الجهات الأخرى، متى من طبق عنوان المبعض فإنه لا يحال. خب ما هو المبعض من عنوان آخر غير الكتابة؟ كما لو وهب المولى ماذا نصف العبد إلى نفس العبد. لهم بحث في بحث المكاتبة هنا، هل يصح للمولى أن يقول يأتي للعبد يقول وهبتك نصف نفسك؟ هنا بعض الأعلام قالوا نعم هذه الهبة صحيحة، ويكون نصفه شنو؟ نصفه حرة. هاي من باب المثال. خب ما هو الإشكال في هذه الهبة؟ قال بعضهم استشكال في هذه الهبة بأنه لا حتى يعني بناء على أنه يملك، ماذا استشكلوا على أن يشترط في الهبة ثلاثة أمور: واهب وموهوب له وشيء موهوب. عندنا واهب ومتهب سمونه، وماذا وعين موهوبة وشيء موهوب. هنا في هذا المثال يقولون لا توجد ثلاثة أمور، عندنا واهب وهو المالك، وموهوب له وهو من؟ العبد، والذي وهبه هو نفس العبد، فيلزم اتحاد المتهب مع العين الموهوبة. هل يمكن أن تهب العبد نفسه فيصير هم هو المتهب، يعني هو الذي الموهوب له وهم هو العين الموهوبة، هل يصح أو لا يصح؟ قالوا بعض هناك نعم، قال أكثرهم قالوا يصح، ويكفي المخالفة الاعتباري، لأن هذا العبد بلحاظ أنه موجود خارجي هو ماذا؟ متهب موهوب له، وبلحاظ أنه مملوك لمن؟ لمولاه، فإنه عين موهوبة، ولا مانع أن يكون بلحاظ هو متهب وبلحاظ هو عين موهوبة، وتكفي المغايرة الاعتبارية. واضح؟ إذن أو نذر يصير، هل يصح للمولى أن يحرر نصف العبد أو ما يصح؟ يصح أو لا يصح؟ يصح. نعم، لو قام بالنذر، لو نذر المولى قال لله علي أن ماذا إن فعلتك إن وفقني الله لصلاة الليل ماذا أقوم بماذا وأحرر نصف عبدي، فوفقه الله اشتباها بك الليلة فصلى صلاة الليل فماذا فقام بهبة نصف العبد شكرا لله ماذا على هذه المنة، فإذن يتحقق. إذن المراد أن المراد هو من مطلق المبعض كل من تبعض من غير الكتابة يشمله الحق. وش إخنا يتصور شلون؟ كثير أمور كثيرة له. نعم نعم في الشريك، نعم لو أحد الشريكين أعتق نصيبه، لو اثنان مشتركين في عبد فقام قال أعتقت ماذا أعتقت العبد بلحاظ نصيبي يصح. واضح؟ يقول ومطلق المبعض يعني بعضه حر وبعضه ماذا ليس عبد عن طريق غير الكتابة، وأم الولد لأن أم الولد متشبثة بالحرية تنتظر من اللي يموت أم الولد عادة ما تتحرر، إذا مات من؟ إذا مات السيد، إذا مات السيد شلون أم الولد تصير تتحرر بأي لحاظ؟ من باب شلون؟ باب المير؟ من باب أنه الإرث، لأنه المراد من أم الولد هي تلك المرأة التي وطأها من؟ التي وطأها الأم التي وطأها المالك فجاءت بولد حيث من أم ولد، هذا الولد حر لو عبد حر لأنه يتبع أشرف الأبوين. واضح؟ فيكون هذا الولد حرا. إذا كان الولد حرا إذا مات السيد من هو الذي يرث السيد؟ الولد، ومن أموال السيد من؟ أمه، والشخص لا يرث عموده. واضح؟ فحينئذ ماذا ينعتق بنصيب ماذا من نصيب الولد. يقول وأم الولد، يقول هذا كله في وين؟ في مسألة العبد. يقول وكذا لا فرق، ما قلنا اختيار ويشترط اختياره، أطلع مطالب سهلة الآن هذه، ما قلنا يشترط اختياره، فكل مورد انطبق عنوان الإكراه فإنه لا يحال. المصنف في العبارة الآن بيشمل عنوان الإكراه إلى عنوان الإلجاء، ونحن فرقنا بين عناوين ثلاثة بين الاضطرار والإلجاء والإكراه، والحكم هو واحد، كما أن المكره مرفوع عنه الحد كذلك أيضا الملجأ والمضطر مرفوع عنه الحد، لكن الأمثلة التي سيذكرها الماتن ناظرة إلى الإلجاء. يقول: وكذا لا فرق في غير المختار بين من ألجأ إليه، يعني ألجأ إلى الإقرار بالتوعد فقيل له ماذا؟ فقيل: إذا لم تقر نتوعدك بالضرب، فأقر، فهذا إقرار لا أثر له، لأنه إقرار مكره عليه، إنما قام به الشخص من باب دفع الضرار، من باب هذا دفع الضرر المتوعد. وكذا لا فرق في غير المختار بين من ألجأ إلى الإقرار بالتوعد وبين من ضرب حتى ارتفع قصده. مسكين واحد مقاوم يقول أنا ما أقر، فماذا فعل؟ ضرب 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 حتى وصل إلى أنه ارتفع، أصلا ارتفع قصده. إذا ارتفع قصده هذا شو يسمونه؟ يسمونه ملجأ كما تقدم سابقا، مجبر. لأن الفرق بين الإكراه والإجبار أن الإكراه لا يرتفع القصد وموجود الإرادة كما تقدم، أما الملجأ والمجبر فإنه أصلا قصده قد ارتفع، مثل من يوجر الطعام في فمه في باب الصوم. يقول: فلا فرق بين في غير المختار بين من ألجأ إلى الإقرار بالتوعد وبين من ضرب حتى ارتفع قصده. فلا ينسب الفعل إليه. نعم، الآن الكلام يقع في مطلب جديد. قلنا الكلام يقع في ثلاث نقاط في هالمطلب، انتهى الكلام من نقطتين. النقطة الثالثة في تعدد المجالس وعدم تعدد المجالس، هل يشترط في نفوذ الإقرار تعدد مجالس الإقرار بأن يكون كل إقرار في مجلس؟ فلو أقر في أربع مجالس، فلو أقر أربع إقرارات في مجلس واحد فإنه لا أثر لهذا الإقرار إلا إقرار واحد، فهل يشترط تعدد مجالس الإقرار أو لا يشترط تعدد مجالس الإقرار؟ مثل الطلاق، هل يشترط تعدد مجالس الطلاق أو لا يشترط تعدد مجالس الطلاق؟ هنا المصنف يقول: هناك خلاف في المسألة. المشهور من علمائنا قالوا بعدم شرطية تعدد المجالس، فمتى ما أقر أربع إقرارات سواء كان في مجلس واحد أو لا فإن الإقرار نافذ. واستدل المشهور على ذلك بأن ما ذكر وهو عدم شرطية تعدد المجالس هو مقتضى الأصل اللفظي ومقتضى الأصل العملي، وما كان على مقتضى الأصل لا يحتاج إلى دليل، إذ ما كان يحتاج إلى دليل وتعليل هو ما كان على خلاف القاعدة على خلاف الأصل. أما أنه ما ذكره المشهور على مقتضى الأصل العملي فبلحاظ أن المسألة تدور في مقام الشك في الشرطية وعدم الشرطية، فنشك هل يشترط في نفوذ الإقرار تعدد المجالس أو لا يشترط، فالأصل هو عدم الشرطية، فبمقتضى أن الأصل عدم الشرطية نحكم بأنه متى ما أقر أربع إقرار فإن الإقرار نافذ، هذا بلحاظ الأصل العملي. أما بلحاظ الأصل اللفظي فبمقتضى الإطلاق، حيث يوجد عندنا إطلاقات في بعض النصوص أنه متى ما أقر أربعا فقد نفذ إقراره، وقد قرأنا روايات سابقة، يعني قرأنا رواية سابقة في هذا المطلب، وهنا أشار إلى رواية جميل المستفاد منها أنه متى ما أقر أربعا فإن إقراره نافذ، ومقتضى هذا الإطلاق بأنه سواء كان في مجلس واحد أو لم يكن في مجلس واحد. وهذا الإطلاق لا يمكن تخصيصه، يقول المصنف، بقرينة منفصلة، إذ ليس لقال أن يقول أن هذا الإطلاق مخصص بما سيأتينا من الأدلة الدالة على شرطية تعدد المجالس. يقول الماتن: هذا الإطلاق سنخ إطلاق لا يقبل التقييد، والوجه في ذلك أن هذا الإطلاق كان في مقام البيان وفي مقام الحاجة وفي مقام الإفتاء بتعبيرات الفقهاء المتأخرين كالسيد السيستاني، ويقولون بأن الإطلاق الصادر في مقام الإفتاء ينعقد له مفهوم أصلا لا يمكن أن يقيد. الفتين الإطلاق الذي يكون في مقام الإفتاء من القبيح تخصيص بقرينة منفصلة، إذ يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، ويستحيل على الحكيم أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. بيان ذلك إجمالاً بحثه في الأصول أن القضايا الشرعية تارة تكون صادرة على نحو القضية الحقيقية وعلى صورة بيان القانون الكلي، وليست الخطاب وليس الخطاب صادر في مقام الإفتاء والحاجة الفعلية، بل في مقام بدء القوانين العامة. يجي الإمام ابتداء يقول من فعل كذا فعليه كذا، هي على نحو القضية الحقيقية في بناء القانون، مو في بناء سؤال فعلي وحاجة فعلية. وتارة يكون الخطاب الصادر من الشارع، من الإمام، من النبي صلى الله عليه وآله في مقام بيان الحاجة الفعلية، كما لو كان في مقام الإفتاء شخص يستفتي الإمام يقول أنا سويت شو أسوي في مقام الحاجة الفعلية. إن كان الخطاب من السنخ الأول وهو الخطاب الذي يكون على نحو القضية الحقيقية وليس في صدد بيان الحاجة الفعلية وليس في مقام الإفتاء والاستفتاء، فإن هذا الإطلاق يمكن أن يقيد بالقرائن المنفصلة، لأنه غاية ما يلزم يقولون تأخير البيان عن وقت الخطاب. وقد حقق في الأصول في أبحاث مفصلة أن تأخير البيان عن وقت الخطاب لا محذور فيه، هذا بحث عميق مطول، أنه كيف الشارع يعتمد على القرائن المنفصلة، هي مسألة شائكة. يعني الشارع يعني العقلاء ما يعتمدوا على قرائن منفصلة في قوانينه. الآن شفته الآن أتكلم إياك أجيب لك كلام مطلق، عقب 4 سنوات 10 سنوات أجيب لك قرينة منفصلة. هاي الاعتماد على القرآن المنفصلة من المطالب التي موجودة في الشريعة بكثرة، ما شاء الله، تقييد إطلاق مقيد خاص عام. فوقع كلام بين الأصولي أنه كيف نخرج هذه القضايا المنفصلة، يعني هاي القضايا المنفصلة يلزمنا تأخير البيان، فكيف نحل هذه المشكلة؟ ففرقوا بين تأخير البيان عن وقت الخطاب وتأخير البيان عن وقت الحاجة. فإذا كان من السنخ الأول يلزم تأخير البيان عن وقت الخطاب مع وقت الحاجة، ولا محذورة من تأخير البيان عن وقت الخطاب. أما إذا كان الكلام في بيان وقت الحاجة وفي بيان الحاجة الفعلية، فإنه يقبح على المشرع أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، لأنه نقض للغراض. فلو جاء شخص وسألني ماذا أفعل لو أحدثت أثناء الغسل، قلت له تمم غسلك، سكت. عقب 5 أيام قلت له وتوضأ، هل هذا قبيح أم قبيح؟ مسكين اغتسل وصلى انتهى الموضوع، واضح. فيكون هذا قبيح لأنه تأخير للبيان عن وقت الحاجة. فالمصنف يقول أن ما نحن فيه من قبيل تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذا ما أشار إليه الماء الماتين. إذن عندنا دليلين، دليل أول ماذا؟ دليل مقتضى الأصل اللفظي ومقتضى الأصل العملي، واضح. الشيخ علي الكركي أو المحقق النراقي، استغفر الله، المحقق النراقي أشكل على الشهيد الثاني، قال بأن رواية جميل هل هي في صدد بيان الحاجة الفعلية فهي من قبيل القسم الثاني أو من قبيل القسم الأول، مقام الإفتاء والاستفتاء. وبعبارة أدق أن الماتن في عبارة قال يلزم تأخير البيان وسكت، فنسألك أيها الماتن ما هو مرادك من لزوم تأخير البيان؟ لا يخلو، إما تأخير البيان عن وقت الخطاب تقصد، فإن كان مرادك ذلك فقد قرر في علم الأصول بأن هذا لا محذور فيه بل هو واقع، وإلا لو تم لزوم تأخير البيان وقت الخطاب لا لزم أنه لا يصح التمسك ولا بقرينة منفصلة، لا من خاص ولا من مقيد. فإن كان مرادك ذلك ما بينه مرادك شنو، إن كان مرادك تأخير البيان وقت الخطاب فيقول أصل المبنى باطل، وإن كان مقصودك تأخير البيان عن وقت الحاجة فلا نسلم أن الرواية التي ذكرتها هي من مصادق هذه القاعدة في المقام، إذ أن الرواية جميل ليس في مقام الإفتاء والاستفتاء، إنما الإمام مباشرة ذكر ابتداء قال لا يرجم الزاني حتى يقر 4 مرات، هذا في مقام بيان القاعدة الشرعية ليس في مقام الحاجة الفعلية وفي مقام الاستفتاء والإفتاء. فحينئذ إذا لم يكن في مقام ذلك فلا ينعقد لها مفهوم بحيث تمنع من التأخير، بحيث أنه لو جاءتنا رواية مقيدة نقول لا يمكن تقيل هذا اللسان، لا يمكن تقيل هذا اللسان. فإذا أشكل المحقق النراقي على ما ذكره الماتن في هذا المقام، والحق معه واضح، لأن الرواية ليست في مقام الإفتاء والاستفتاء. فلو تمت أدلة الشرطية 4 مجالس أن يكون في مجالس 4 للزم من ذلك تقييد هذه الرواية. هذا دليل المشهور، خلنا نقرأه. يقول ومقتضى إطلاق اشتراط ذلك، في قال المصنف بالإقرار 4 مرات أطلق الاشتراط، ما قال 4 مرات في مجلسين في 4 مجالس، فبمقتضى إطلاق اشتراط 4 إقرارات مقتضى الإطلاق أنه لا فرق بين كون مجالس متعددة أو لا. قال ومقتضى إطلاق اشتراط ذلك، يعني 4 مرات في عبارة المصنف، عدم اشتراط تعدد مجالس الإقرار بحسب تعدده، بحسب تعدد الإقرار، بحيث يكون كل إقرار في مجلس، لا يشترط ذلك لأن المصنف قد أطلق 4 إقرارات. يقول وهو أصح القولين. لماذا؟ للأصل، الأصل هو عدمه، أصل لفظي، أصل عملي، وهو أصالة عدم الاشتراط. وقول الصادق، هذا أصل لفظي ببركة الإطلاق، وقول الصادق عليه السلام في خبري جميل لا يرجم الزاني حتى يقر 4 مرات من غير شرط التعدد، في الرواية مطلقة من غير شرط التعدد، فلو اشترط التعدد ولو بدليل منفصل لزم تأخير البيان. واضح؟ إن يكون مصدر الرواية أنا كاتبها في النسخة القديمة الجزء الثامن هي 28. نعم الباب، أي باب من أبواب الزنا؟ لكم شيخ شيخ. 16. 16. نعم حديث رقم كم؟ 5 12 باب 12 نعم الحديث الخامس، مو في أبواب الزينة يعني. لحظة أبواب مقدمات الزينة 12 نعم متأكدين؟ صفحة 26 حديث 5 نعم. قال بل عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما. خب ما موجود هذا المقطع؟ ها نعم بلي. خب خلينا نشوف هل الحق مع شوف الرواية، هذا قلت أن الرواية المصنف مقتطع الرواية، مقتطع الرواية. إذا قرينا الرواية كلها يبين أنه في مقام الإفتاء والاستفتاء. خلينا نشوف الرواية. قال في رجل أقر، يسأل الإمام يقول عن أحدهما في رجل أقر على نفسه بالزنا 4 مرات وهو محصن، رجم إلى أن يموت أو يكذب نفسه قبل أن يرجم. هي كلام الإمام، كلام مو سؤال. فيقول لم أفعل، فإن قال ذلك ترك ولم يرجم، وقال لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة 2، فإن رجع ضمن السرقة. ولم يقطع اذا لم يك وقال كيف قال وقال وقال هي اللي قالت قال وقال وقال يعني شنو يعني كلام ابتدائي من الامام اما يكون كلام ابتدائي في مجلس واحد اللي ما بقى يتكلم او في مجالس متعدده يقولون يقول وقال 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 واضح وقال لا يرجم الزاني فاذا هذه الضار ان الروايه ليست في مقام ما في سؤال وجواب الامام مباشره قال لا يرجم الزاني حتى يقر اربع مرات بالزنا اذا لم يكن شهود فان رجع ترك ولم يرجم اذا الامام في مقام بيان الوظيفه الفعليه فالحق مع المحقق النراقي خب لماذا عبر عن الروايه بانها خبر ما قال روايه صحيحه او ما شاكل ذلك لوجود اشكالين في الروايه اشكال علي بن حديد فان علي بن حديد لا توثيق خاص له والادله العامه على توثيقه ان وجدت فهي موجوده لكن المبنى المصنف لا يقبل بهذه القواعد العامه والاشكال الثاني انه هذه الروايه ماذا مرسله عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا وهذه من مرازيل جميل والمعروف بينهم ان مراسيل جميل ليست حجه ومثل الثلاثه الذين لا يرون ولا يرسلون الا عن ثقه ولهذا عبر عن الروايه بانها خبر قال خبر جميل خب هذا يقول هذا كله ماذا في راي المشهور وقيل الشيخ الطوسي في الخلاف وفي المبسوط وابن حمزه في الوسيله ذكر بأنه يشترط تعدد المجالس واستدلوا على ذلك بدليلين دليل ما ذكر في الكتاب ودليل ذكر في الكتاب استدل لهم يعني الدليل الأول مقتضى الأصل العملي العكس هو أن يقال أنه يشترط تعدد المجالس والوجه في ذلك أنه يمكن تقريب الأصل العملي بالعكس بتقريبين التقريب الأول التمسك بالبراءة فإن الشخص إذا أقر أربع إقرارات في مجلس واحد نشك هل ثبت عليه الحد أم أنه بريء من الحد هل يجب حده أو لا يجب حده فعندما نشك في وجوب الحد أو لا الأصل هو عدم الوجوب الأصل هو عدم ثبوت الحد بمعنى البراء أنه بريء عن ثبوت الحد إذن نشك في وجوب حد الحاكم يعني قاعد الحاكم الكلام في الحاكم يشك هل يجب عليه أن حد أو ما يجب الحد فنشك في وجوب الحد أو عدمه فنقول ماذا نقول الأصل البراء عن وجوب الحد والنفي وجوب الحد يساوق عدم الحد ليش ما تقول انه غايه ما ثبت من ذلك هو عدم وجوب الحد يعني يجوز له الحد نقول لا هذه من الأمور موارد الذي اذا انتفى الوجوب عنها ثبتت الحرمه ما قلت لكم مره في موارد اذا انتفى الوجوب عنها ثبتت الحرمه ما في فقه استدلال ذكر هذا المطلع فهنا بموجب انه نفينا انه لا يجب فاذا ما وجب الحد ما يجوز لك تحد بعد واضح لأنه يكون هذا بلا سبب بلا موجب فحينئذ نتمسك بالبراءة عن وجوب الحد هذا تقريب تقريب ثاني لا نتمسك بالاستصحاب قبل أن يقر ليس عليه الحد لم يثبت الحكم الوضعي وهو الحد لأن ثبوت الحد حكم وضعي فقبل أن يقر أصلا لم يثبت حد قطعا بعدما أقر أربع إقرارات في مجلس واحد نشك هل ثبت الحد أو لا نستصحب عدم ثبوت الحد فكما أنك تعرف أن تتكلم وتقول استصحاب عدم الشرطية احنا بعدنا نحكي نقول استصحاب عدم ثبوت الحد فببركة الاستصحاب وما له من بركة رفعنا الحد مستصحاب عدم الشرطية هذا ما في بركة هذا عدم الشرطية مسكين ثبت الحد استصحاب عدم ثبوت الحد فتمسكوا بهذين في هذا الدليل وأنه مقتضى الأصل العملي هو ذلك وهو التمسك بالبراء والاستصحاب وش رأيكم في هذا الاستصحاب هذا الاستصحاب أيه الصحيح هذا عندك أصل عمل وهذا عند أصل عملي فما هو المقدم تأملوا إن شاء الله إلى يوم السبت أي الاستصحابين هو الصحيح ولماذا لك يقول استصحاب عدم الشرط يقول استصحاب شنو استصحاب عدم ثبوت الحد شنو انا اروح للحكم انفي الحكم استصحاب عدم ثبوت الحد ليوم السبت إن شاء الله. نعم ليوم السبت إن شاء الله. نعم هل هذه سببية شرعية أو سببية تكوينية؟ وهل يجري استصحاب في السبب التكويني وسبب الشرعي؟ هل الحكومة تجري كذا كذا كذا؟ راجعوا بحث الأصول. يأتي إن شاء الله يوم السبت تتميم المطلع. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.